بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ومحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدما تكلمنا على أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواخذ هذه الطهارة، ننتقل اليوم للكلام على الطهارة من الحدث الأكبر، سواء كانت جنابة أو حيض أو نفاس. وهذه الطهارة يطلق عليها اسم الغسل، اسم الغسل. هناك أمور تتطلب الوضوء وأمور تتطلب الاغتسال، ويتكلمون على الحدث الأكبر الذي يستوجب الاغتسال والحدث الأصغر الذي يستوجب الوضوء. بالنسبة للاغتسال، عبارة عن استعمال الماء في جميع البدن بهيئة مخصوصة وصفة مخصوصة. ودليل الوجوب هو قوله سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والبعض ذكر أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودينه هو دين الطهارة الحسية والمعنوية، وإلا فيعني ربنا تبارك وتعالى امتن علينا بذلك. ولما تنظر أنت للأمم من حولك تجد الناس بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفو، بمعنى أهل الكتاب لا طهارة عندهم، على الأقل طهارة معنوية غير موجودة مفتقدة. إنما المشركون نجس، وقد ينضف إلى ذلك أيضا عدم التطهر الحسي، عدم التطهر. شوف التيار بينقطع في كلمة وكلمة برضو. عدم التطهر الحسي بمعنى أن الواحد منهم لربما افتخر بأنه عاش مثلا 40 سنة لا تمسه الماء. والله ده قمة الخضارة، هذه قمة الخضارة. وإلا فأن يعيش الإنسان 40 سنة وكأنه يتباهى ويفتخر بأنه لم يمس بدنه مثلا الماء، ماذا كان يصنع؟ مثل ده ترك النظافة الحسية، كيف كان يعيش؟ وعندنا طبعا طوائف يعني الصوفية والشيعة على شكلة أهل الكتاب، ويصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فأقرب الخلق شبها باليهود والنصارى عندنا الشيعة وأولاد عمهم الصوفية، ترك للنظافة الحسية والنظافة المعنوية. وأهل السنة والجماعة يحرصون على هذه، وكما يحرصون أيضا على تلك. ما هي موجبات الاغتسال؟ خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، وماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، والمني هو الماء الدافق، خروج الماء الدافق بشهوة، هذا هو حد وتعريفه، والذي يعقبه خدرا بالعضو. الصوت بينقطع، ده كده خطر كبير. المشتكى لله واحدة، كلمة تظهر وكلمة تختفي. طب ايه الكلمة اللي ظهرت وآدي؟ ايه الكلمة اللي بتظهر وايه الكلمة اللي بتختفي؟
اسمع انت ايه فعلا؟ اخترت المعنى ولا والحرام حلالا، انظر والسنه تصبح بدعه وسبب تيار وسبب واحد لا تكون مش كده الناس مبتدعه وتحكيمات غلط البعض اللي هو بيظبط التيار يقول لك مش حد يتدخل مفيش اشكال مش حد عايز يتدخل لا مهندس ولا غير مهندس فاظبط انت التيار مش ممكن مش ممكن والناس المبتدعه من أول يعني مفيش حد يعرف يسجل شيء في الناس ما يعرفش الزواج الصغيرة المدفونة هنا المدفونة هناك اللي ظهرت النهاردة أو امبارح لكن صوتيات غاية البراعة والإكرام غاية البراعة والمسجد رغم أنه مسجد مأمون من السمع والبصر وعلى مستوى الدنيا لا أحد يستطيع حتى تسجيل شيء في وتحديدا في درس النساء لكن لا التجارب مقبوله كل مره والتجارب اثناء الدرس مشكله تجارب لا تعلو التجارب من اثناء الدرس ان اثناء الدرس تفويض مصالح وتنفيذ من طاعه الله وخروجه وتشجيع الدرس لصلاه المشايخ من يغفل من المساجد والسبب من الخوف الناس بس موجود مش هو الطرق الموجوده الناس مثلا مش محتاجه ناس لا الناس بتاعتي بفضل الله ولكن الحكومات هي المنفذه مش كده اخ ما قلت للجمعه ان لم تنتبه الكلمه اقول نسيت يا ترى الصوتيات ظاهرة ولا الصوتيات مكتومة؟
على كل حال هنشوف بإذن الله تعالى المسألة متكررة، مسألة متكررة، والبعض يقول لك لا أصلا المختص مختص، طب أتقن العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها، السهم الواحد ثلاثة بيدخلوا به الجنة، دي مش فزورة، دي مش معادلة صعبة، ده مش اختراع، ده الناس وصلت الأمر على حد تعبير البعض، اخترعوا الصاروخ ولسه بعد مئات السنين مش هنعرف نضبط صوتيات، دي هذه المشكلة، دي هذه مشكلة وإضاعة وقت في كل مرة. حاصل نعود للدرس مرة ثانية، خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، والمني حده خروج الماء الدافق بشهوة والذي يعقبه خضرا بالعدو، والتحديدات هذه مطلوبة على ضوئها بيتم التفريق بالضبط كما نتكلم في أحكام الصيام مثلا، ونقول الصيام إمساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، على ضوء الحد والتعريف هيتم القبول والرفض، التصحيح والتخطئة، الإجابة على الأسئلة، الإجابة إيه حكم إنسان بلع ليق مثلا الماء مثلا وصل أو الخطرة في العين مثلا على ضوء الحد، الحقنة شرجية ولا بالأنف، هنتكلم على هذه على ضوء معرفة الحد يسهل الإجابة. فنفس القضية نفس القضية، ليه في أحوال مرضية، في أحوال مرضية المني ظاهر واغتسل ولا ربما يظل يتساقط بعد ذلك، هيظل يغتسل كذا مرة ولا المرة الأولى تجزئ، حالة مرضية بيخرج مع المني أو خروج المني بلا شهوة أو مجرد إحساس بلا ظهور، مسائل كثيرة تفصيلية. فعلى ضوء معرفة الحد كما ذكرنا، بل بعض لا يعرف التفريق بين مثلا المافي والمني، لا يعرف التفريق في محيط النساء والرجال مثلا، انظر، فعلى ضوء معرفة الحد يسهل يسهل التفريق. وماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، وإنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. والعبرة بالظهور لا بالشعور كما سبق أن ذكرنا، بالظهور بمعنى مجرد شعور الإنسان أنه احتلم ولم يجد بللا ولا أثرا، لا يجب عليه الاغتسال، لا يجب عليه الاغتسال. فالعبرة بظهور المني لا بمجرد الشعور. إما أن يخرج المني هذا في حال اليقظة أو حال النوم. إذا خرج في حال اليقظة لابد من اشتراط اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل. كذلك يخرج بسبب المرض أو عدم إمساك، والضابط خروج الماء الدفق، في دفق في المني يخرج بدفق هكذا، خروج الماء الدفق وبشهوة للذة، تعبير اللذة، ويعقبه خضرا بالعضو، هذا هو حد كما ذكرنا المني. إن خرج في حال النوم يطلق عليه اسم احتلام، اسم احتلام، والبعض أكثر من البعض الآخر في ذلك، وهذا حيوجب الغسل، حيوجب الغسل طالما أنه خرج. ولأن الإنسان أثناء النوم بيفقد الإدراك وقد لا يشعر باللذة، قد لا يشعر باللذة أثناء نومه، ولكن مجرد ظهور المني وكان نائما فهذا حيستوجب الاغتسال. إن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل، قد يشعر بشهوة. نحن نوضح المسائل طبعا لأن على ضوئها حتترتب أحكام، أما الحياء الذي يحيا به الإنسان مع الجهالة هذا ليس بحياة، لابد من التعرف، والفضليات لم يمنعهن إيمانهن وحياؤهن من السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرية، وهذا الحياء لم يمنعه من الإجابة صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يأنس الإنسان بجهالات وكأن الحياء هو الذي منعه، الإنسان يعيش بجهل، ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بدي. ولذلك سبق أن ذكرنا كمثال على سبيل الحاصل، لو جلست أنت وسط العائلة، على الأقل وسط العائلة، توضح لهم كيف يتوضعون، كيف يغتسلون، هذا عمل صالح قيمته كبيرة جدا لزمن مضى، سنوات قليلة ماضية. اليوم طبعا في تفتح ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتفقه في دين الله، معظم الخلق رجال ونساء لا يستبرئون من البول ولا يعرفون مسألة الاستبراء من البول ابتداء، انظر لا يعرفون مسألة الاستبراء من البول ابتداء. لا أقول واحد واثنين وعشرة وعشرين ومية ومليون، لا ده معظم الخلق لا يستبرئون، لا يستبرئون من البول. وبالتالي أنت لو جلست وضح المفاهيم اداله على خير كفاعل، ده وضوء أو اغتسال حترتب عليه صلاة، انظر. والوضوء إذا لم يصح طبعا لذلك الصلاة غير صحيحة، غير وعلم المواجب، كتب موجودة، من يعلم موجود، تمهد سبل العلم. وبالتالي أن نتعلم ما جهلنا وأن نعلم الدنيا، وأحيانا البعض تقول له دعوة يقول لك إلى ما أدعو الناس، تدعو الناس، قم وأظهر لهم كيف يصلون، ده كان الصلاة لسنوات مضت، وخصوصا في الريف، نقرديك بكل معاني الكلمة، صلاة رياضيين، حتى من هو على وشك الموت لا يصلي إلا صلاة الرياضة، لا تسمع منه ولا تشهد إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، في ظرف دقيقة، في ظرف. ولذلك شاع في الأرياف أملك واخبط ركعتين، إيه اخبط ركعتين، تعبيرات فجة، الأفعال فجة، والتعبيرات على شاكلتها، والتعبيرات على شاكلتها، قم لك واخطف واخبط ركعتين، ايه ركعتين دي، مشكلة، هذه مشكلة كما ذكرنا. وتشوف الصلاة وما زال الأرياف طبعا مفترقة عن المدن حتى يومنا هذا. لو ذهبت لأي بلد ريفي تبص تلاقي الصالة خطف، ما تلحقش تاخد نفس، وناس كما ذكرت يعني حتى من الشباب لا دول على وشك الموت كلهم. الرياضة لا تأتيهم إلا وقت الصالة، إلا وقت الصالة، خلاف ذلك حيحب ويقوم على مراحل، ولكن في الصالة رياضي بكل معاني الكلمة. الله أكبر الله أكبر، ركوع وسجود، إيه ده؟ ده حتى أمر متعب جدا لا يحتمله الإنسان، لا يحتمله. فين الطمأنينة وفين الخشوع وفين التدبر؟ أنت في صلاة أنت. فما زال الريف حتى يومنا هذا في بعض الأشياء من احتج ونظر عن قرب يدرك الكثير من المعاني. وبالتالي أنت لو توضعت حتى وسط العائلة وأنزل عشيرتك الأقرب، قمت وصليت، كيف يركعون؟ كيف يسجدون؟ ما الذي يقولون؟ وحال الركوع حال السجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشاهد كما يعلمهم السورة من القرآن، حتى التشاهد كيف يقرؤون التشاهد. هذا عمل صالح، هذا عمل صلاة بتتكرر 5 مرات على الأقل في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. الحاصل ان الخروج المني من مخرجه من الذكر او الانثى من موجبات الاغتسال. لو حدث وقال انا احتلمت ولكن ما فيش اثر ولا فيش بلل لن يغتسل، لا يجب عليه الاغتسال. والله عايز يغتسل غسل تنظيف لا باس، ولكن أن نوجب عليه هذه مسألة أخرى. لا يجب عليه الاغتسال طالما لم يظهر أثر للمني. نفس القضية في الاحتلام، تشعر بخروج دماء الحيض لا يترتب على ذلك حكم حتى يظهر دماء الحيض، حتى يظهر. والعبرة بالظهور لا بالشعور، والطهارة بيقين لا يذهبها الشك، لا يذهبها الشك. الأمر الثاني من موجبات الغسل علاج الذكر في الفرج حتى ولو لم يحصل إنزال، حتى ولم يحصل إنزال. الحديث الذي رواه مسلم وغيره، إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. الحديث رواه أحمد ومسلم، إذا التقى الختانان في بعض الروايات وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. فيجب الغسل على الواطئ والموضوء بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال، بمعنى لا يشترط أن خروج المني أو حتى بلوغ الشهوة واللذة، لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك حتى ولو لم يحصل إنزال، ولد مع أهل العلم على ذلك. وبعض الروايات إذا غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل، روايات كثيرة، روايات كثيرة، وإذا التقى الختانان ودل أيضا ذلك على أن المرأة تختتن، يعني مسألة بعيدة عن حديثنا اليوم، دل ذلك على أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل. فالصخب والضجيج الدائر يدل على جهالة، على جهالة. وإلا في البعض بيوجب ختان البنت والبعض بيستحب ذلك، عمل مشروع لا يصادم ذلك لا بقول طبيب ولا غير طبيب ولا غير طبيب. العبرة والالتفات لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة المشروعية كثيرة. الأمر الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر، إسلام الكافر، بمعنى إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. في قصة ثمامة ابن أذان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، أمره أن يغتسل. والكثير من أهل العلم يرون أن اغتسال الكافر بعد إسلامه لما أسلم أنهم جملة الأفعال مستحبة مشروع، سواء قلنا بالوجوب، قلنا بالاستحباب، قلنا بالاستحباب، هذا أمر مشروع. والبعض قال هو مستحب وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم. اللي أسلموا كثيرين جدا، ولكن خصة وحيدة مثلا، أو قصة ثمامة بن أثال وأمره بالاغتسال، ده واحد ثابت أمره بالاغتسال، الحديث رواه أحمد وأصله في الصحيحين. ولكن ما هو ده أحيانا صوارف الوجوب، ما البعض يقول لك الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، قاعدة أصولية، والنهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة. فأحيانا تأتي القرينة تصرف الوجوب للاستحباب. ما هي القرينة هنا؟ صحيح من الممكن أن ينظر البعض لحديث ثمامة بن أثال يقول لك أمر أو الاغتسال والأمر الوجوب. يأتي الفريق الثاني يقول ده والله كان كل يوم مش عشرات، ما الناس دخلت في دين الله أفواج، أليس كذلك؟ أسلاموا وجوههم لله، فين الأمر بالاغتسال مع هؤلاء؟ لم يجدوا. انظر، يقولون حينئذ إذا الأمر هنا ليس الوجوب، أمر للاستحباب. وهذا قول كثير من أهل العلم، ولكل وجهة هو مولية، هو مولية. فيحمل الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة. الأمر الرابع من موجبات الغسل الموت، يجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة. الشهيد من الممكن أن يدرك في ملابسه، انظر، وبدون تغسيل، وبدون، بل نترك الصلاة عليه، نترك له أحكامه الخاصة، الشهيد له أحكامه الخاصة. فالحاصل أن من موجبات الغسل الموت لو مات الإنسان، اللهم إلا في تفاصيل الأحكام، أحيانا محروق وقد يتهلل بدن وغريق، والبدن يعني لا يحتمل حتى أن تمسه، أن تصور صور مستثناة تكلم عليها أهل العلم بنوع من الاجتهاد، بنوع من الاجتهاد. وإلا فالميت حتى وإن كان بيوصف وصف الشهادة، ولكن شهيد الآخرة، نحن نفرق بين شهيد الدنيا والآخرة، وبين شهيد الدنيا وبين شهيد الآخرة. شهيد الآخرة مثلا غرق، حرق، هدم، المرأة يقتلها ولدها جماعة في النفاس، شهادة، الموت بالطاعون شهادة. ولكن كل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويتعامل معهم كتعاملنا مع سائر الموتى، مع سائر الموت. شهيد المعركة هو الذي اختصته الشريعة بأنه يدرك في ملابسه، لا يغسل، لا يصلى عليه، هذا بالنسبة لشهيد المعركة، والله أعلم بمن مات في سبيله. وحنتكلم بالتفصيل في أحكام الجنائز على أحكام الشهداء. بالنسبة أيضا للأمر الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس، والنفساء لا أحكام الحائض، لا أحكام الحائض، النفساء هي من وضعت مولودها، نزل مثلا واستهل صارخا فيه نوع حياة، هذه نفساء. أما لو وضعت إجهاض مثلا لا أصبع ولا عين ولا، لا، هذا دم فساد، حتصلي وتصوم. أما لو نزل الجنين في أثر خلقة نوع حياة بيصرخ مثلا، فضلا عن أن ينزل كاملا، فمثل هذه بيطلق عليها اسم نفساء، اسم نفساء. لما ينقطع دم النفاس، وحنتكلم أيضا بتفصيل بإذن الله تعالى، وإلا فقد ينقطع بعد أسبوع مثلا، دم النفاس تغتسل وتصلي وتصوم، تمام المدة أو أكبر مدة هي مدة 40 يوما، وإلا فلو انقطع دم النفاس بعد أسبوع 8 أيام 10 تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات. بالنسبة للحيض، والله دم الحيض أسود يعرف أو يعرف بلوني أو رائحتي أو غلاف قوامه، والمرأة تعرف الحيض من نفسها كما تعرف الطهرة من نفسها بالإنقاء بالقصة البيضاء. والله حضت يوم وارتفعت الحيض خلاص تغتسل وتصلي وتصوم. لو عادت لها الحيض في أثناء الحيض بعد يومين بعد ثلاثة هي حائض. والأصل فيما يصيب المرأة من دماء أنها دماء حيض، الأصل فيما يصيب المرأة من دماء أنها دماء حيض، ويتعرف ذلك. والمسألة فيها قدر من الاجتهاد نتعرض لها أيضا فيما بعد بإذن الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. إذا ذهبت علق حكم الاغتسال والصلاة على ذهاب الحيض. متى ذهبت؟ بعد يوم لا بأس، بعد يومين لا حرج، لا حرج في هذا الأمر. ونحن نفرق بين الحائض وبين المستحاضة، لا يختلط عليكم المصطلح ولا التعبير، في فرق بين الحائض والمستحاضة. المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات. بعد انقضاء الحيض بتغتسل المرأة. ما هي صفة الغسل الكامل؟ ما هي صفة الغسل الكامل؟ تكلم على الغسل المسنون المشروع، وإلا ففيه صور من ممكن أن تتم. يعني الأخ بالأمس يقول لي إنسان انغمس في البحر بنية الوضوء، يصح؟ يصح؟ هذه طهارة. بل انغمس في البحر بنية الاغتسال، كان جنب، كانت عائد، بنية، هذا غسل صحيح. ولكن هل في المواصفات التي وردت في السنة؟ لا طبعا. ولكن غسل ترتفع بيه، يرتفع به الحدث، يرتفع به الحدث، أو هو وضوء يرتفع به الحدث، يرتفع به الحدث. فنفرق في هذا وغيره بين ما هو واجب مثلا وبين ما هو مستحب، وبين ما هو مستحب. في الغسل الكامل ينتوي بقلبه، ينتوي بقلبه. النية هنا مطلوبة. لماذا؟ من الممكن أن ينزل الإنسان البحر أو يغتسل غسل ترطيب أو تنظيف، ده مش في نيته طهارة، ده مش في نيته رفع حدث. المسألة هتفترق، لن نصحح هذه الطهارة ولا ما يترتب عليه. فلا بد من نية، نية رفع الحدث، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وإلا فواحد عايز تنظيف فقط. ونفس القضية، وهذه النية لا تحتل كلام. ولذلك يقولون النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، تلفظ والمسألة ما تحتمل مثلا وساوس، لا، كما ذكرنا بالضبط في مسألة الصيام. وأنا ذكرت لكم أمثلة كثيرة بالكل ممسك عن الأكل والشرب، ولكن الأول نيته الانتحار، عايز ينتحر وحيمسك على الأكل والشرب ولن يتكلم. انظر، لم أقل نويت الانتحار، لا، بتل لا داعي للوسواس كما ذكر. الثاني عايز ينقص الوزن، رجيم، حيمسك عن الأكل والشرب ومش محتل كلام وبالنية فرقنا. واحد حيمسك بنية صيام الاثنين والخميس، وأصلحنا في شهر رجب، والمرأة تجاوزت 70 وابنها يحكي لي عنها يقول: أمي مش متعجبة فقط ممن يفطر في رجب، لا، تقول هو في مسلم بيفطر في رجب. قلت سبحان الله، لا يخشى والله لو شاهدت أمثالكم مثلا ممن أفطر يوم الاثنين ولا الخميس، تقول دول مش ملتزمين أبدا، دول ما اشتموش رائحة الالتزام. وما انظر، ما البعض، البعض أحيانا ليفترق عن البعض الآخر. فالحصل صيام اثنين وخميس في رجب بالنية بدون تلفظ، بدون واحد نفسه بتعاف الطعام، لا رجيم ولا انتحار ولا صيام الاثنين والخميس. ده انت تسأله انت مش هتاكل، يقول لك والله ماليش نفس، حزن ولا غير حزن، ملوش نفس. ده لو انت سألته، وإلا فلو تركت وشأنه مش هتكلم، مش هيقول ترك الطعام لأن نفسي بتعافي الطعام النهاردة ودي نيت، لا أبدا. فلا داعي للوساوس وأكرر، لأن البعض صار الحديث عن النوايا واستحضار النية وكأنك بتؤجد فتنة، أدخلت في حرج لن يخرج منه، أدخلت في وسواس حيظل طوال اليوم طوال اليوم، وأنت تقول نية الاغتسال، وأنه الإنسان ممكن يكون نيته التنظيف فقط، نيته ترتيب البدن، يقول لك والله ما أنا عارف بقى الصلوات اللي صليتها أنا والاغتسال طوال عمري، كنت مستحضر نية الاغتسال من الحدث ولا كانت نية تنظيف، ودخل في وسواسة هنجيبه من المستشفى بعدها، هنجيبه من المستشفى بعدها. لا داعي. وإيه اللي حصل؟ دي مسألة شرعية لابد من ذكرها، لابد من ذكرها، توضيح مفاهيم. الغسل من الجنابة بيفترق عن غسل التنظيف، عن غسل الترتيب. الدنيا حر، واحد يقول لك أصل الدنيا حر هغتسل الآن عشان الدنيا حر، ده لا نية غسل جنابة ولا نية غسل رفع مثلا طهارة من الحيض ولا شيء من هذا القبيل، ولا شيء من هذا القبيل. فمفيش معاناة في مسألة النية، مفيش معاناة في مسألة النية. الحيض انتهى، اغتسلت لكي تصلي بدون تلفظ، والنية محلها القلب ولا داعي للتلفظ بها. حيسمي الله ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجا، حل الأذى والجنابة والحيض ونحو ذلك يغسله به، حينتوي حيسمي الله. طب مسألة التسمية في الاغتسال مسألة أيضا ليست واجبة، ليست واجبة، الأثار كثيرة جدا ليس فيها ذكر للتسمية. بعض طائب إلى المشروعية، بعض يقول هذا الفعل لا لم يرد، أو التسمية لم ترد في الكثير من النصوص. الحاصل لو الإنسان سمى ربه مشروع مستحب غير واجب، غير واجب. يسمي يغسل يديه ويغسل فرجه ويغسل إزالة للأذى، جنابة ولا غير جنابة، حيض ولا غير حيض. ثم يتوضأ وضوءا كاملا، بعد ذلك حيتوضأ وضوءه للصلاة، ده الغسل الكامل المشروع والمسنون، يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات، يروي أصول شعره، أصول شعره، بمعنى حيصب الماء، شيء من الماء على الرأس، ثلاث حثيات من ماء، ثم يعوم بدنه بالغسل، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. لو الله ده المسألة يعني حدث فيها شيء من، لا بأس، احنا بنتكلم على أشياء مستحبة، الصورة المسنونة، الصورة المسنونة، ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. أحيانا البعض بيسأل، طب ده أنا بستخدم اللوفة والصابونة قبل الاغتسال، لا بأس استخدم، لا حرج، وبعد ذلك اغتسل الغسل الشرعي، اغتسل الغسل الشرعي، صابون وغير صابون في البداية لا حرج في ذلك، وبعد ذلك اغتسل الغسل الشرعي اللي بنتكلم عنه، اللي بنتكلم عنه. المرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنتقد حين تغتسل لها لمشقة التكرار. الجناب دايما المشقة قرينة التخفيف، قرينة التيسير. ده الحيض والنفاس، النفاس مع الولادة ما بيتكررش، هتقول كل سنة مرة، ده لو كانت كثيرة الإنجاب مش هتاخد بتحديد نسل وما تحديد نسل، ده حتى لو كل سنة، كل سنة مرة. فياس النقد ضفائرها. بالنسبة للحيض كل شهر مثلا مرة، كل شهر مرة، بعكس الجنابة، بعكس الجنابة قد تزيد وتقل هنا أو هناك، وبالتالي فالمشقة قرينة التخفيف يكفيها في الجنابة حثو الماء على الرأس، على الرأس. أما في الحيض والنفاس فتنقض شعر ضفائر، تحل الضفائر، تحل الضفائر. والواجب يعني أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر، وبلا أيضا وسواسة في ذلك، بلا وسواسة في ذلك. وهذا واجب على المغتسل سواء كان رجلا أو امرأة، أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطي وسرته وطي ركبتيه، هي ثنايا، ثنايا هذه يتعاهدها، يتعاهدها، لأن أحيانا صعب عسير وخصم مع قلة الماء أن يصل الماء إلى مثلا الفروجات الموجودة في البدن. إن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحلكهما ليصل الماء إلى ما تحتهما، الإنسان يحرك الساعة عشان المية تصل إلى ما تحت الساعة، لبس خاتم، لا يشترط خلع الخاتم أثناء الاغتسال، ولكن حيحركه حتى يصل الماء تحت الخاتم. يجب أن يهتم بإسباغ الغسل، أن يهتم بإسباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء، لا يصل إليه الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعر جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. ورواه أبو داود والترمذي، ولكن البعض يضعفه، البعض يضعفه. لا ينبغي للإنسان أن يسرف في استخدام الماء، وطبعا الإسراف هذا إما أن يكون عادة أو لكثرة الماء أو حالة ترف أو حالة وسواسة، أو حالة وسواسة. وأحيانا البعض يتوهم أنه كلما استخدم الماء الكثير كان أنقى له، لهبت لهبت، أو بسبب الوسواسة لعل واحتمال، ربما نزل البحر وقول أنا خايف أن يكون البقعة دي لم يصبها الماء تحت وسواسة، حالة مرضية، هذه حالة مرضية. فالسنن قاضية على كل قول وعلى كل فعل، والمشروع تقليل الماء مع الإسباغ. نفس القضية تقال في الصلاة، بمعنى تخفيف مع إتمام، من أما بناسي فليخفف، ففي تخفيف ولكن فيها إتمام. مش معنى التخفيف أبدا إن أنت حتأدي صلاة رياضيين الله أكبر الله أكبر الله ومن تركعت وإنت سجد، ففي تخفيف في إتمام. نفس القضية في الوضوء تقال تقليل الماء مع الإسباغ، لأننا أمرنا بهذا وبذاك، أن نسبغ الوضوء وفي ذات الوقت نستخدم ماء قليلا. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا ما أراد أن يتوضأ طلب من بعض إخوانه أن يستر، أن يستر حتى لا ينسبه أحد للإخلال بالوضوء أو عدم معرفة صحة الوضوء لقلة الماء المستخدم. والإنسان يخلي استخدام الماء حتى ولو كان على نهر جار، حتى لو كانت حنفية وانت بتدفع الفلوس، كل ده معلوم، دي مسألة، ومسألة السنن ومراعاة السنن مسألة أخرى. ما نعملش زي البعض أحيانا يعتب عليه حتى في شرب الدخان، يقول أو أحيانا الداعي بيقصر الكلام على إن ده كده حتى البيت ممكن يكون محتاج الفلوس، يقول لك لا أنا بيتي مكفي، أنا ما سيبش بيتي أبدا محتاج. شوف إزاي، وبالتالي حيشرب الدخان ليه؟ لأن المتحدث والمتكلم، المتحدث ذاته هو اللي قصر النظر، وبالتالي فالسامع عنده هوى، عنده نفس القضية. تقول له لا أصل دي ضرب الصحة، يقول لك ده الدكاترة كلهم بيشربوا دخان، فلابد من دعوة تكتسل الشبهات. تقول له حرام عليك، يقول لك ده الشيخ المشهور بيشرب دخان، ازاي تقول حرام وانت راجل موظف طالب ولا ازاي تقول حرام؟ يعني انت اعرف بالشريعة من الشيخ المشهور فلان الفلان اللي بيشرب الدخان، فلازم اثناء الحديث والكلام وحتى تكون الصورة شاملة اقرب للاكتمال ان تزيل الشبهات، ان تزيل الشبهات، تقول له حرام عليك شرب الدخان حتى ولو كنت غني. شفت ازاي؟ حتى ولو كنت ملياردير، وإلا فأحياء التأويلات والتبريرات بتكون ضعيفة جدا. لا تقوى على انتزاع شبه، لا تقوى على انتزاع شبه. تقول له حرام عليك شرب الدخان حتى لو الشيخ شربه، لا أسوة في الشر. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. طبيب ولا غير الطبيب لا يكونن أحدكم إماعا، أو تسايب وتفريط موجود في سائر جنبات الحياة، فالمسألة تحتاج نوع من الحيطة والحذر. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويغتسل بالصاع. دي مسألة لما تدق صاع نبوي، انظر صاع نبوي والمد، المد يعني يستطيع الإنسان أن يتوضأ. دي المسألة دي ممكن كنت تشوفها في سنوات مضت في الحج مثلا، ومع قلة المياه أو ضعف حتى الإمكانيات أو قلة المياه، ما فيش مياه، تبص تلاقيك فنان فنان، وإنت أنت المتسيب في مواطن أخرى. ازاي بس اتوضى بالمد؟ ده انت وانت في الحج ومفيش ميه اقل من المد ممكن تتوضا به، ممكن هتحاسب على قطرات الماء. شفت ازاي؟ انت نفس الشخص، خد من نفسك درس، خد من نفسك قطرات الميه، وتقعد تمسح كده وتمسك قطره الماء وتمسح عينه. ايوه العضو ده انا فرغت منه، انتقل للعضو الثاني، تبص تلاقيك توضيت باقل من المد. والصاع تغتسل بيه، تغتسل بيه ومع حاله الترف، مش عايز لك برميل ميه وحتظل الوسواسه عندك. لا ده انا شايف ان المية كانت شوية، يا راجل ده انت اغتسلت ببرميل، انت اغتسلت ببرميل، عايز ايه مية اكتر من كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويغتسل بالصاع. فينبغي الاقتداء برسول الله في هذا وغيره، ولا يصح الاسراف، ويجب على المغتسل ان يستتر. لا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس، عريانا. تعلمون قصة عثمان بن عفان؟ كانت تستحي منه الملائكة رضوان الله عليه. ونبي الله موسى لما اغتسل عريانا لم يكن ذلك وسط الناس، لا أبدا. لما طفق الحجر بالثوب وتبعه نبي الله موسى يضربه بعصا ويقول ثوبي حجر، ده لم يكن وسط الناس، ولكن لما جرى صلوات الله وسلامه عليه لأخذ الثوب رآه الناس أحسن ما يكون خلقة. وهكذا شأن الأنبياء والمرسلين جميعا، حباهم ربنا بجمال الطلعة وجمال اللائمة، لكي لا ينصرف أحد عنهم بزعم دمامة الخلقة، بزعم دمامة الخلقة. وكانوا يقولون آدر، أي عظيم الخصيتين، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. في الحديث إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحديث رواه أبو داود والنسائي. فالأشياء التي يستحيى منها يكون فيها الاستتار، والغسل من الحدث الأكبر أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أدخل بعض العلماء في ذلك أمر الاغتسال من الحيض، ما ممكن المرأة تتكتم ذلك، الرجل لا يغتسل من والله أحمد الله على العافية. ده التدين والالتزام، تقول لا بديل له، الإنسان بدونه يصبح كالبهائم بل أضل، بل أضل. ما تعالوا يوم فرح ويوم عرس وليلة عمر وما ليلة، لا اغتسال ولا غير اغتسال، والشيء ولزوم الشيء لأنها ذهبت للكوافير، كيف تغتسل؟ مشكلة. طب وكيف ستصلين؟ مشكلة. ترك للصلاة وترك إيه ده؟ رجال ونساء لا غسل من جنابة ولا غير ذلك. ولذلك كان لابد من التفقه في دين الله وتعليم الناس ما جهلوه من شرع الله، وإلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالاغتسال أمانة من الأمانات والتي هي بين العبد وربه، يجب علي أن يحافظ عليها وأن يهتم بأحكام الاغتسال. لا تكفي النوايا الطيبة، بل لا بد من صحة العمل. والإنسان استشكل عليه أمر يرده لعالمه، وربنا تبارك وتعالى لا يستحي من الحق. والحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال ومن التعلم هو حياء مذموم، حياء مذموم. فالواجب علينا أن نفرق بين الحياء المحمود وبين الحياء المذموم. والتفريط في الطهارة كما ذكرنا شأن عظيم، كان موجود بكثرة شديدة، ولكن مع نوازع التدين الموجودة ما شاء الله الناس صاروا يتفقهون في دين الله ويتعلمون أحكام الشريعة، ولم يقتصر أمر التدين على مجرد الحماسة. وكان التدين فيما مضى عبارة عن حماسة، الإسلام حلو والإسلام جميل، ولا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي، ومدد يا سيد يا بدوي وأغثنا أبا العباس. وده التدين، وده التدين عند الخلق اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صور تبعث على يعني البشارة، ولابد من تكثير لسواد المطيعين. اللي كنا نتكلم على مسألة الترتيب والموالاة في الطهارة، ولو بدت لمعة في القدم ونحو ذلك ماذا يصنع الإنسان؟ عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايات أنه يتوضأ ويبني على ما مضى إذا لم تبطل صلاته بكلام عمد ونحوه، وهذا مأثور عن أكثر الصحابة. ابن تيمية أحيانا تجد إسهاب في عرض بعض المسائل، ورجل فقيه عنده تدقيق ربط بين المسألة وعشرات المسائل، وليته يكون منهجا بالنسبة لنا في الحديث والكلام، خطبة ودرس وتأليف كتاب، بمعنى أنك تحتاج دوما إلى الربط، إلى الربط بين الموضوعات. وهذا يستلزم معرفة السنن الشرعية باع في معرفتها، وأوجه الشبه أو الاختلاف بينها، وباع في معرفة السنن الكونية الواقع الذي نعيشه ونحياه. وإلا فأحيانا السؤال بيكون عن مسألة، إيه حكم لو الإنسان مثلا وجد شيء في بدنه لم يمسه الماء، تذكر بعد حين يبني على ذلك إذا كان معزورا، ولا يعيد الوضوء مرة ثانية انقطع الماء أثناء الطهارة مثلا وعاد الماء بعد ربع ساعة، أعيد أنا الوضوء أم أبني على ما فعلت؟ حتجد شيخ الإسلام عندما يجيب بعشرات الأجوبة، وهذا يورق لك بين واحد وآخر، واحد لا يدري الإجابة أو يأتي به من مكان بعيد مشوشة، والثاني لا يجيبك على السؤال فحسب، لا أبدا، والمسائل التي قد تحتاجها بعد حين كما في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لم يسألوا هم عن ميتة البحر، لم يسألوا عن حكم السمك الميت، ولكن سيركبون البحر وحيجدوا السمك أو حيصطادوا السمك وحيموت السمك، حيقذفوه في البحر مرة ثانية، يتعرضون من أكله، هيحتاجوا لسؤال، هيعودوا إلى البر مرة ثانية، مشكلة. فكان لابد من إجابة. حتى وإن لم يسأل عنها السائل، حتى وإن لم يسأل عنها السائل. فشيخ الإسلام يتكلم على مسألة الصلاة في حديث ذي اليدين مثلا وغيره، ده النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى مؤخرة المسجد، قام السرعان، خرج السرعان من المسجد، حدث حوار، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ في فارق زمني، إيه اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لما استدرك؟ أعاد الصلاة من جديد، أبدا، بنى على ما فعل استدلال. شفت إزاي؟ صحيح المسألة قد تراها أنت بعيدة، وإلا فالمخ كله في مسألة الوضوء وانقطع الماء وماذا أصنع أنا. فشيخ الإسلام عندما يجيب على المسألة لا يقتصر على الإجابة بحسب، لا أبدا، يأتي بأمثلة من هنا ومن هناك للتدليل على الاجتهاد الذي خرج به، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما فعل رغم الكلام والانطلاق لمؤخرة المسجد وحوار وخرج السرعان، لم يستأنف الصلاة من جديد، قال نعيد الصلاة، احنا اتكلمنا وفعلنا وتحرك، لا، بنى عليه. وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا فإذا سلم من صلاته زاهيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، وفصل بين أبعاد الصلاة بالقيام إلى الخشبة والاتكاء عليها وتشبيك أصابعه ووضع خده عليها والكلام منه ومن المنبه له السائل له المخبر له أنه لم ينس ولم تقصر والمجيبين له الموافقين للمنبه، ثم أتم الصلاة، لم يكن هذا التفريق والفصل مانعا من الإدمان. التفريق اللي حصل ده والفصل بين أبعاد الصلاة لم يكن مانعا من إتمامها ومن إكمالها. انتبهوا، ده خطورة المسألة، لا تكمن في مجرد الجهالة لدى التصويب والتخطئة. وهذه مسألة شائعة في أوساطنا، ورع كذاب، الورع الكذاب، والسلوك مرآة الفكر، تخطئ أولا وهلك تقتصر على ذلك، تراجع نفسك، تسأل، تتعلم، تكون هينا لينا، أبدا، أسد هصور في البداية والنهاية. لا، أنت ما عندكش ورع، ما عنديش ورع، ده أنت المغط، ما ده نفس، ده نفس الخط اللي ماشي عليه أتباع دعوة الجرح والتجريح اللي طاحوا في كل البشر تبديعا، وإيده إيدي لم يتعلموا شيئا نافعا، وإلا فلو أجريت معهم نفس النهج هتبدعهم واحد 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 واحد، لأنه ممكن يكون هو المخطئ في نفس المسألة التي يخطئك فيها. شفت إزاي؟ هو المخطئ، أو مسألة اجتهادية تتسع فيها الصدور والأنظار، خلاف لا يفسد للود قضية، وقد أكون أنا المصيب وأنت المخطئ في نفس المسألة، ثم أنت لم تقتصر على مجرد عرض وطرح المسألة وأن هذا هو الذي تدين به لله، لا تذهب لتبديع الآخرين، ويا ليتك حتى حتبدع الفعل فقط، حتبدع الأشخاص، ده أنت مبتدع، ده في فرق بين البدعة والمبتدع، في فرق بين النوع والمعين، لم يحسنوا المسائل، لم يحسنوا المسائل. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول لم يكن هذا التفريق والفصل مانعا من الإتمام. تعالى أنت جانبت الصواب في هذه المسألة ورأيتني أكمل الصلاة، تقول لي لا، أنت ما عندكش ورع، إيه فيها يا أخي لما نعيد الصلاة احنا هنخسر إيه؟ وكأنه الورع، انظر، وده مخالفة للسنة، دي مخالفة للسنة، انت المخطئ في نفس الانكان، ولا بد من اطلاق تصريحات وورع. فالذي يتابع السنه هو الورع لا المخالف له، ولكن ادعاءات، ادعاءات ما وما ايسر الدعوه، تحتاج الى برهان، تحتاج الى برهان. فاحيانا تسمع تعبيرات وترتيبات احكام تحتاج الى نوع من العيطة. يقول ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمدا لأبطل الصلاة بلا نزاع، لو أحد الإنسان يتكلم ويروح ويجي في الصلاة، الصلاة باطلة، تتعمد ذلك. ولكن هنا لم يكن تعمد. وليس على ذلك مسائل الحج وغير مسائل تفصيلية كثيرة جدا في الصيام وغير الصيام رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت. ما واحد حيقوم لركعة خامسة لو قام لها عمدا بطلت الصلاة، ولكن قام لها ساهيا صلاة صحيحة، صلاة صحيح، مخطئا أو جاهلا صلاة صحيح، صلاة صحيح. ولكن لو تكلم على جهة العمد وهو في الصلاة وتحرك وانطلق لمأخرة المسجد واتكى، ده صلاة باطلة. فتفرق بين العمد وبين الخطأ. فإذا كانت الصلاة التي لم تشرع إلا متصلة لا يستوي تفريقها في حال العذر وعدمه، فكيف يستوي تفريق الوضوء في حال العذر وعدمه؟ شوف ازاي يقول: مع ان الوضوء افعال منفصلة لا يجب اتصالها بالاتفاق. اذا كانت الصلاة المتصلة لما فصلنا بعضها عن البعض الاخر لعذر صحة الصلاة. نفس القضية من باب أولى وأحرى بالنسبة للوضوء لو فصلنا بين أجزائه لعذر، وأنا أتوضأ أو أغتسل مثلا انقطع الماء لدقائق لا بأس، حأكمل أنا، حأكمل على ما فعلت، لأن في عذر، في عذر منع هذا الاتصال